بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنتكلم في مواقف من تاريخ أمتنا ونحن الآن في السيرة النبوية، فنتكلم في مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وذكر شيء من البشارات بذلك. ثم نقل عن محمد بن إسحاق رحمه الله قال: وكانت الأحبار من اليهود والكهان من النصارى ومن العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه. اليهود أحبار اليهود يعني علماء اليهود، وقال الكهان من النصارى من العرب لأن الغالب الجهل في النصارى وفي العرب. فقال: أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فتحدثوا عما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. يعني اليهود والنصارى كما ورد عندهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا لدرجة أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكذلك وصف الزمان الذي سيظهر فيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يدل على ميثاق الرسل، وهو أن الله عز وجل أخذ ميثاق الرسل أنه لو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم على ذلك، أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. طيب، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهو مكتوب في التوراة والإنجيل بصفته وبأخلاقه، بصفته الجسمية وبأخلاقه وسلوكياته صلى الله عليه وسلم. من قرأ صفته في التوراة والإنجيل يعني يعرفه كما يعرف ابنه وأكثر من ذلك. وقال الله تعالى طبعا، ومن ضمن ما يعرفونه أنه وصف شكله وسلوكه وذكر أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذه كلها تشريعات النبي، التشريعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أدت إلى هذا بفضل الله عز وجل وهو ظاهر. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. هنا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم لا يقول يا قومي، لأن بني إسرائيل ليسوا قومه، فالقوم قوم الرجل هو من كان أبوه منهم، وعيسى عليه السلام ليس له أب. فموسى عليه السلام لو كلم بني إسرائيل يقول يا قومي، أما عيسى عليه السلام لو كلم بني إسرائيل يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، لأن التوراة سابقة على الإنجيل والتوراة نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول من بعدي، برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ذكر اسمه وهو مذكور عندهم في الأناجيل ولكنهم ينكرونه. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه يعني الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وهذه صفة الصحابة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم نور في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، هذا هو المثل المذكور في التوراة، ومثلهم في الإنجيل أيضا. ثم قال: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وما حدث غيظ للكفار مثل ما حدث الغيظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا أخذ ميثاق الرسل وقال له، قال لهم: أقررتم، يعني أقررتم أنه إذا جاءكم محمد مصدق لما معكم تبادروا بالإيمان به وتبادروا بنصرته، أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي الشديد؟ قالت الرسل: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالرسل تشهد والله عز وجل خير الشاهدين. وثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. كل نبي يبعثه الله يأخذ عليه الميثاق، لو بعث محمد تكون من المؤمنين به والمناصرين له، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه. وهذا حديث في البخاري. ويعلم من هذا أن جميع الأنبياء قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمروا باتباعه. وقد قال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبيه إبراهيم، وقد سبق الكلام في هذا. وقال أحمد بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذا حديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فانتشر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفه أحبار اليهود وكثير من رهبان النصارى ومعظم كهان العرب. والأنبياء جميعا قد بشروا به، جميع الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله خاتم النبيين، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ هكذا، وإن آدم لمنجدل في طينته. وكان آدم عليه السلام لا يزال في طينته، لم ينفخ فيه الروح. قال: وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم. أول شيء أن إبراهيم عليه السلام دعا الدعوة المعروفة، وبشارة عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، اللي هي نور يخرج منها يضيء قصور الشام، وكذلك أمهات المؤمنين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وهذا صحيح، أن أمه رأت حين وضعته نورا أضاء منه قصور الشام. وأما قوله آدم منجدل في طينته، يعني كان لسه آدم عليه السلام لم ينفخ فيه الروح. ودليل ذلك ما رواه ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ يعني متى قضي ذلك وكتب في اللوح المحفوظ؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وآدم بين الروح والجسد. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. وقال: وآدم منجدل في طينته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول النبيين، يعني أفضلهم وأعظمهم صلى الله عليه وسلم. طيب، أما كهان العرب فكانت الشياطين من الجن التي تسترق السمع. وطبعا الجن عنده قدرات هائلة، ممكن جدا يطلع من الكرة الأرضية ويروح المشتري مثلا، ويروح المجرة مجرات أخرى، ويطلع لغاية السماء يسترق ويرجع مرة أخرى، سبحان الله. وكانت هذه الشياطين لا تحجب عن التسمع إلى أخبار السماء التي يلقيها جبريل عليه السلام على الملائكة، ولكن لم تحجب بالقذف بالشهب إلا حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كانوا يسمعون، وكان الكاهن والكاهنة يأخذ عن هؤلاء الشياطين ويعرف منها أمورا، منها أمر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعثه الله تعالى، ووقعت الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر زمان مبعثه، حجبت الشياطين عن السمع. لذا قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وذكر الله عز وجل قال واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهؤلاء كان الشياطين تتسمع، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من السمع وصارت الشهب تأتيهم وتحرقهم. وقال ابن إسحاق حدثنا علي بن نافع الجرشي أن جنيا بطنا من اليمن كان أن جنبا يعني قبيلة من قبائل اليمن كان لهم كاهن في الجاهلية، فلما ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر في العرب قالت له جنب انظر لنا في أمر هذا الرجل، قالوا للكاهن، واجتمعوا له في أسفل جبله، فنزل إليهم ذلك الكاهن حين طلعت الشمس فوقف لهم قائما متكئا على قوس له فرفع رأسه إلى السماء طويلة ثم قال أيها الناس إن الله أكرم محمدا واصطفاه وطهر قلبه وحشاه ومكسه فيكم أيها الناس قليل، ثم رجع من حيث جاء. فيعني الكهان عندهم خبر، الكل عندهم خبر، واليهود طبعا هم أكثر الناس عندهم خبر لأنهم أهل العلم، ولذا كانوا يحتجون على المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، قال عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا، لأن الفضل بيد الله، أن كنا نسمع من رجل من يهود، كنا نسمع من رجل يهودي وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرور، لأن اليهود دائما مكروهين، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون إذا غلبناهم قالوا لنا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه، يعني سبقناهم إلى الإيمان به، فآمنا به وكفروا به. اليهود كفر العناد والاستكبار، يعرفون الحق ويحيدون عنه. قال ففينا وفيهم نزلت هذه الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكانت اليهود تقول اللهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس يستفتحون به، يعني يستنصرون به، ولكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا. وورد عن سيدنا جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت اليهود بخيبر تقاتل غطفان، تقاتل قبيلة غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود خيبر، اليهود خيبي يهزموا، فعادت اليهود بهذا الدعاء قالوا اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا. طبعا هذا الرواية ضعيفة، وأنه لا يجوز الحلف أو سؤال الله بحق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ثابت أن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا وكانوا يقولون سيبعث النبي، ولما بعث كانوا هم أكثر من كفر به والعياذ بالله. فاليهود مجرمون، احنا قلنا اليهود عندهم دائما عناد لله، عناد لرب العزة تبارك وتعالى، ويرون أنفسهم ندا لله عز وجل، ويرون أن إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم هم يغالون فيه ويرون أنه أقوى من الرب، نعوذ بالله من ذلك. طيب عن محمد بن سلمة قال: لم يكن في بني عبد الأشهل، يعني اللي هم الأوس، إلا يهودي واحد يقال له يوشع، فسمعته يقول: وإني لغلام في إزار، قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت، وأشار بيده إلى بيت الله، إلى مكة، فمن أدركه فليصدق. طيب، يهودي عمال يقول هذا الكلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا، وهو هذا اليهودي بين أظهرنا لم يسلم حسدا وبغيا، حسدا وبغيا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لا يشبه اليهود إلا الشيطان، العناد والاستكبار والعياذ بالله. سبحان الله. وقال عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة، قال شيخ من اليهود، قال لي: هل تدري عما كان إسلام ثعلبة بن سعية، عما كان إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، وهم نفر من بني هدل إخوة بني قريظة، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام؟ قلت: لا. قال: فإن رجلا من اليهود من أرض الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين، فحل بين أظهرنا: لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمسة أفضل منه. يهود يصلي صلاة الخمسة، هو طبعا اليهود عليهم صلاتين فقط، ولكن يبدو أنه كان يصلي الصلاتين وهذه نوافل. فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر، يعني انقطع المطر، قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا. فيقول: لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدق، لا والله ما ادعو الله حتى تتصدقوا. فنقول له: كم؟ فيقول: صاعا من تمر او مدين من شعير. صاع من تمر 2 كيلو يعني، او كيلو ونصف تمر، او مدين من شعير يعني حوالي كيلو شعير. قال: فنخرجها. ثم يخرج بنا الى ظاهر حرتنا، الى خارج المدينة في آخرها، فيستسقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. أرض الخمر والخمير يعني بيت المقدس، أخرج من القدس إلى أرض العرب اللي فيها البؤس والجوع. قال: قلنا: أنت أعلم. قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوقف خروج نبي، يعني أتوقع وأنتظر خروج نبي، قد أظل زمانه. هذه البلدة مهاجرة، هذه البلدة مهاجره، يعني هذه المدينة يثرب، يعني كان اسمها يثرب، هي التي سيهاجر إليها. فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود. نصيحة خالصة لليهود. فإنه يبعث بسفك الدماء، يعني سفك دماء الكافرين الذين يقاتلونه ولا يريدون الدخول في الإسلام، وسبي الذرار والنساء، الأطفال والنساء، في من خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة بعد موقعة الخندق، قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا، قالوا: يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به. سبحان الله، ابن الهيبان صدقهم ونصحهم، ولكن هم الذين خالفوا الآن نصيحته عنادا واستكبارا. قالوا: ليس به. قالوا: بلى والله إنه لهو بصفته. فنزلوا فأسلموا، فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. هؤلاء فرقة بسيطة من بني قريظة أسلموا فنجوا، لكن المعاندين الآخرين الذين لم يسمعوا كلام ابن الهيبان خسروا، وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبحهم. وهذا الأثر صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن الله لما أراد هدي زيد بن سعية قال: زيد لم يبق شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم هجر المدينة، فزيد بن سعية نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعرف علامات النبوة. قال: إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يعني لم أختبره لأعلم هما موجودان فيه أو لا. واحد يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. حليم جدا صلى الله عليه وسلم، هو سيد الحلماء. قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه، فأعرف حلمه وجهله. فذكر قصة إسلامه، قصة إسلامه أو إسلافه للنبي صلى الله عليه وسلم مالا في ثمرة. يعني ذكر أنه سلف النبي صلى الله عليه وسلم تمر. فلما حل الأجل أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه يخنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة مع أصحابه، ونظرت إليه بوجه غليظ، وطبعا ده اختبار، وقلت: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل. أنتم يا بني عبد المطلب أهل مطل، ويستثير النبي ويستفز صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر إلي عمر، عمر بن الخطاب طبعا رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعيناه يدوران في وجهه كالفلك المستدير، غيظ شديد جدا، يريد يقتل هذا الرجل الذي تجرأ أن يفعل هذا وأن يقول هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: يا غدر، يا عدو الله. قال: يا عم، ما فيش يا غدر، يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك، لولا أنه لو يأمرني أقتلك فورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم. شوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حالة شبه الخنق، ومع ذلك ينظر هادئا حليما مبتسما. ثم قال لعمر: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه. يعني تأمرني أنا أن أؤدي اللي عليا، وتأمره هو بأنه يتعامل بشكل جيد. اذهب بي يا عمر فاقضي حقه، اذهب به وأعطيه الذي له، وزد 20 صاعا من ثمر. 20 صاع يعني دول 40 كيلو زيادة مثلا. فالرجل زيد بن سعيه اليهودي علم أنه رسول الله وأن الاختبار كان صحيحا، فأسلم زيد بن سعيه رضي الله عنه، وشهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام تبوك رحمه الله. وهذا أيضا أثر صحيح ذكره الشيخ الألباني رحمه الله. ثم إن شاء الله في المرة القادمة نذكر إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه فيه يعني أشياء كثيرة جدا عن البشرى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنتكلم في مواقف من تاريخ أمتنا ونحن الآن في السيرة النبوية. فنتكلم في مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وذكر شيء من البشارات بذلك. ثم نقل عن محمد بن إسحاق رحمه الله قال: وكانت الأحبار من اليهود والكهان من النصارى ومن العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه. اليهود، أحبار اليهود يعني علماء اليهود، وقال الكهان من النصارى من العرب، لأن الغالب الجهل في النصارى وفي العرب. فقال: أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فتحدثوا عما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. يعني اليهود والنصارى كما ورد عندهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، لدرجة أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكذلك وصف الزمان الذي سيظهر فيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يدل على ميثاق الرسل، وهو أن الله عز وجل أخذ ميثاق الرسل أنه لو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم على ذلك، أقررتم على أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. طيب، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهو مكتوب في التوراة والإنجيل بصفته وبأخلاقه، بصفته الجسمية وبأخلاقه وسلوكياته صلى الله عليه وسلم. من قرأ صفته في التوراة والإنجيل يعني يعرفه كما يعرف ابنه وأكثر من ذلك. وقال الله تعالى طبعا، ومن ضمن ما يعرفونه أنه وصف شكله وسلوكه، وذكر أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذه كلها تشريعات النبي، التشريعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أدت إلى هذا بفضل الله عز وجل وهو ظاهر. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. هنا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم لا يقول يا قومي، لأن بني إسرائيل ليسوا قومه، فقومه قوم الرجل هو من كان أبوه منهم، وعيسى عليه السلام ليس له أب. فموسى عليه السلام لو كلم بني إسرائيل يقول يا قومي، أما عيسى عليه السلام لو كلم بني إسرائيل يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، لأن التوراة سابقة على الإنجيل، والتوراة نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول من بعدي، برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ذكر اسمه وهو مذكور عندهم في الأناجيل ولكنهم ينكرونه. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وهذه صفة الصحابة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم، نور في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، هذا هو المثل المذكور في التوراة، ومثلهم في الإنجيل أيضا. ثم قال: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وما حدث غيظ للكفار مثل ما حدث الغيظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا أخذ ميثاق الرسل وقال له، قال لهم: أأقررتم، يعني أقررتم أنه إذا جاءكم محمد مصدق لما معكم تبادروا بالإيمان به وتبادروا بنصرته؟ أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي الشديد؟ قالت الرسل: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالرسل تشهد والله عز وجل خير الشاهدين. وثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. كل نبي يبعثه الله يأخذ عليه الميثاق، لو بعث محمد تكون من المؤمنين به والمناصرين له، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه. وهذا حديث البخاري. ويعلم من هذا أن جميع الأنبياء قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمروا باتباعه. وقد قال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبيه إبراهيم، وقد سبق الكلام في هذا. وقال أحمد بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذا حديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فانتشر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفه أحبار اليهود وكثير من رهبان النصارى ومعظم كهان العرب. والأنبياء جميعا قد بشروا به، جميع الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله خاتم النبيين، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ هكذا، وإن آدم لمنجدل في طينته. وكان آدم عليه السلام لا يزال في طينته، لم ينفخ فيه الروح. قال: وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم. أول شيء أن إبراهيم عليه السلام دعا الدعوة المعروفة، وبشارة عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، اللي هي نور يخرج منها يضيء قصور الشام، وكذلك أمهات المؤمنين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وهذا صحيح، أن أمه رأت حين وضعته نورا أضاء منه قصور الشام. وأما قوله آدم منجدل في طينته، يعني كان لسه آدم عليه السلام لم ينفخ فيه الروح. ودليل ذلك ما رواه ميسرة الفجر، قال: قلت يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ يعني متى قضي ذلك وكتب في اللوح المحفوظ؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وآدم بين الروح والجسد. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. وقال: وآدم منجدل في طينته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول النبيين، يعني أفضلهم وأعظمهم، صلى الله عليه وسلم. طيب، أما كهان العرب فكانت الشياطين من الجن التي تسترق السمع. وطبعا الجن عنده قدرات هائلة، ممكن جدا يطلع من الكرة الأرضية ويروح المشتري مثلا، ويروح المجرة، مجرات أخرى، ويطلع لغاية السماء يسترق ويرجع مرة أخرى، سبحان الله. وكانت هذه الشياطين لا تحجب عن التسمع إلى أخبار السماء التي يلقيها جبريل عليه السلام على الملائكة، ولكن لم تحجب بالقذف بالشهب إلا حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كانوا يسمعون، وكان الكاهن والكاهنة يأخذ عن هؤلاء الشياطين ويعرف منها أمورا، منها أمر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعثه الله تعالى، ووقعت الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر زمان مبعثه، حجبت الشياطين عن السمع. لذا قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وذكر الله عز وجل قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهؤلاء كان الشياطين تتسمع، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من السمع، وصارت الشهب تأتيهم وتحرقهم. وقال ابن إسحاق: حدثنا علي بن نافع الجرشي أن جنيا بطنا من اليمن كان، أن جنبا، أن جنبا جنبا يعني قبيلة من قبائل اليمن، كان لهم كاهن في الجاهلية. فلما ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر في العرب، قالت له جنب: انظر لنا في أمر هذا الرجل. قالوا للكاهن، واجتمعوا له في أسفل جبله. فنزل إليهم ذلك الكاهن حين طلعت الشمس، فوقف لهم قائما متكئا على قوس له، فرفع رأسه إلى السماء طويلا، ثم قال: أيها الناس، إن الله أكرم محمدا واصطفاه وطهر قلبه وحشاه، ومكثه فيكم أيها الناس قليل، ثم رجع من حيث جاء. يعني الكهان عندهم خبر، الكل عندهم خبر، واليهود طبعا هم أكثر الناس عندهم خبر لأنهم أهل العلم، ولذا كانوا يحتجون على المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، قال عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا، لأن الفضل بيد الله، أن كنا نسمع من رجل من يهود، كنا نسمع من رجل يهودي، وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرور، لأن اليهود دائما مكروهين، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون إذا غلبناهم قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه، يعني سبقناهم إلى الإيمان به، فآمنا به وكفروا به. اليهود كفر العناد والاستكبار، يعرفون الحق ويحيدون عنه. قال: ففينا وفيهم نزلت هذه الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكانت اليهود تقول: اللهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس، يستفتحون به، يعني يستنصرون به. ولكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا. وورد عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت اليهود بخيبر تقاتل غطفان، تقاتل قبيلة غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود خيبر، اليهود خيبي يهزموا، فعادت اليهود بهذا الدعاء، قالوا: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا. طبعا هذا الرواية ضعيفة، وأنه لا يجوز الحلف أو سؤال الله بحق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ثابت أن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا يقولون سيبعث النبي، ولما بعث كانوا هم أكثر من كفر به والعياذ بالله. فاليهود مجرمون، احنا قلنا اليهود عندهم دائما عناد لله، عناد لرب العزة تبارك وتعالى، ويرون أنفسهم ندا لله عز وجل، ويرون أن إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم هم يغالون فيه، ويرون أنه أقوى من الرب، نعوذ بالله من ذلك. طيب، عن محمد بن سلمة قال: لم يكن في بني عبد الأشهل، يعني هم الأوس، إلا يهودي واحد يقال له يوشع، فسمعته يقول: وإني لغلام في إزار، قد أضلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت، وأشار بيده إلى بيت الله، إلى مكة، فمن أدركه فليصدقه. طيب، يهودي عمال يقول هذا الكلام، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا، وهو هذا اليهودي بين أظهرنا لم يسلم، حسدا وبغيا. أعوذ بالله، لا يشبه اليهود إلا الشيطان، العناد والاستكبار والعياذ بالله، سبحان الله. وقال عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال، شيخ من اليهود، قال لي: هل تدري عما كان إسلام ثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، وهم نفر من بني هدل إخوة بني قريظة، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام؟ قلت: لا. قال: فإن رجلا من اليهود من أرض الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين، فحل بين أظهرنا: لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمسة أفضل منه. يهود يصلي الصلاة الخمسة، هو طبعا اليهود عليهم صلاتين فقط، ولكن يبدو أنه كان يصلي الصلاتين وهذه نوافل، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر يعني قطع المطر، قلنا له اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا، فيقول لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدق، لا والله ما ادعو الله حتى تتصدقوا. فنقول له كم؟ فيقول صاعا من تمر او مدين من شعير. صاع من تمر 2 كيلو يعني، او كيلو ونصف تمر، او مدين من شعير يعني حوالي كيلو شعير. قال فنخرجها، ثم يخرج بنا الى ظاهر حرتنا الى خارج المدينة في اخرها فيستسقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. قال ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. أرض الخمر والخمير يعني بيت المقدس، أخرج من القدس إلى أرض العرب اللي فيها البؤس والجوع. قال قلنا أنت أعلم. قال فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوقف خروج نبي، يعني أتوقع وأنتظر خروج نبي قد أظل زمانه. هذه البلدة مهاجرة، هذه البلدة مهاجره، يعني هذه المدينة يثرب، يعني كان اسمها يثرب، هي التي سيهاجر إليها. فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أظلكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر يهود. نصيحة خالصة لليهود، فإنه يبعث بسفك الدماء، يعني سفك دماء الكافرين الذين يقاتلونه ولا يريدون الدخول في الإسلام، وسبي الذراري والنساء، الأطفال والنساء في من خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة بعد موقعة الخندق، قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا، قالوا يا بني قريظة والله إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا ليس به. سبحان الله، ابن الهيبان صدقهم ونصحهم، ولكن هم الذين خالفوا الآن نصيحته عنادا واستكبارا. قالوا ليس به. قالوا بلى والله إنه لهو بصفته. فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. هؤلاء فرقة بسيطة من بني قريظة أسلموا فنجوا، لكن المعاندين الآخرين الذين لم يسمعوا كلام ابن الهيبان خسروا، وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبحهم. وهذا الأثر صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إن الله لما أراد هدي زيد بن سعية قال زيد لم يبقى شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة، فزيد بن سعية نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعرف علامات النبوة. قال إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يعني لم أختبره لأعلم هما موجودان فيه أو لا. واحد يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. حليم جدا صلى الله عليه وسلم، هو سيد الحلماء. قال فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. فذكر قصة إسلامه أو إسلافه للنبي صلى الله عليه وسلم مالا في ثمرة، يعني ذكر أنه سلف النبي صلى الله عليه وسلم التمر. فلما حل الأجل أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه يخنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة مع أصحابه، ونظرت إليه بوجه غليظ، وطبعا ده اختبار، وقلت يا محمد ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل، أنتم يا بني عبد المطلب أهل مطل، ويستثير النبي ويستفز صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلي عمر بن الخطاب طبعا رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعيناه يدوران في وجهه كالفلك المستدير، غيظ شديد جدا، يريد يقتل هذا الرجل الذي تجرأ أن يفعل هذا وأن يقول هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر يا غدر يا عدو الله. قال يا عم فيش يا غدر، يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك، لولا أنه لو يأمرني أقتلك فورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم. شوف يا النبي صلى الله عليه وسلم في حالة شبه الخنق، ومع ذلك ينظر هادئا حليما مبتسما. ثم قال لعمر: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعة. يعني تأمرني أنا أن أؤدي اللي عليا، وتأمره بأنه يتعامل بشكل جيد. اذهب بي يا عمر فاقضي حقه، اذهب به وأعطيه الذي له، وزد 20 صاعا من ثمر. 20 صاع يعني دول 40 كيلو زيادة مثلا. فالرجل زيد بن سعيه اليهودي علم أنه رسول الله وأن الاختبار كان صحيحا، فأسلم زيد بن سعية رضي الله عنه، وشهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام تبوك رحمه الله. وهذا أيضا أثر صحيح ذكره الشيخ الألباني رحمه الله. ثم إن شاء الله في المرة القادمة نذكر إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه فيه يعني أشياء كثيرة جدا عن البشرى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم جميعا.